upon my payment. This would be the work of my payment. I pray the Lord of the Lord. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المؤمن الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اغفر لوليك الحجة بن حصان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومحافظا وطائعا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعبده الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يا الله انتهينا بحمد الله عز وجل من ثلاثة خيارات، أولها خيار المجلس، وثانيها خيار الحيوان، وثالثها خيار الشرع. نشرع اليوم بإذن الله عز وجل وبعونه في الرابع من الخيارات وهو خيار الغبن. يقع الكلام في خيار الغبن في مقامين: المقام الأول في بيان الموضوع، والمقام الثاني في بيان الحكم والدليل على خيار الشرط. أما المقام الأول وهو الموضوع فقد تطرق المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول في بيان معنى الغبن، وقد تطرقت الفقرة الأولى والثانية إلى ذلك. الفقرة الأولى في بيان معنى الغبن لغتان، والفقرة الثانية في بيان معنى الغبن شرعا واصطلاحا. وأما النقطة الثانية فقد تطرقت إليها الفقرة الثالثة، وأما النقطة الثالثة فقد تطرقت إليها الفقرة الرابعة. نشرع بعون الله تبارك وتعالى في بيان هذه النقاط الثلاث في المحور الأول، في المقام الأول، بيان الموضوع من المراد بالغبن. النقطة الأولى في معنى الغبن لغة واصطلاحا. المعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي. المراد بالغبن لغتان الخديرة، فاللفظة الغبن إما أن تقرأ بتسكين الباء غبن أو بتحريك الباء غبن. هنا الخديرة إما أن تكون في البيع أو المعاملة فتقرأ بالتسكين غبن، وإما أن تكون الخديعة في الرأي والفكر، تضليل الفكر، فتقرأ بالتحريك غبن، تقول فلان غبن في رأيه، يعني مخدوع في رأيه. القاسم المشترك بين الخديعة في البيع والخديعة في الرأي هو الخديعة. إذن الغبن أو الغبن في لغة العرب لا تطلق إلا على الخديعة، بخلاف الاصطلاح الشرعي. الشريعه الغراء عباره عن هذا كذا، غبن البائع عباره عن تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الاخر. يعني هذا الكتاب يسوى دينار يبيعه بدينار، هذا القماش يسوى دينار يبيعه بدينار ونصف، فبيع الدينار فبيع القماش او الكتاب هو عبارة عن تمليك ماله، هو ملك ماله، ملك الكتاب او القماش. تمليك ماله بما يزيد على قيمته، قيمته دينار زاد عليها نصف دينار في القماش ودينار اخر في الكتاب، مع جهل الاخر. المشتري كان جاهلا بان هذا الكتاب قيمته دينار، لو كان يعلم لما اقدم على المعامله ولما دفع الدينار. المتعامل لو كان ليعلم ان هذا القماش قيمته بدينار لما دفع الدينار والنصف، واقتصر على دفع الدينار الواحد. اذا لاحظ معي، الغبن في الشريعه، الغبن اصطلاحا قد يكون وقد يصدق حتى في صورة عدم الخديعة، كما لو كان كل منهما جاهلا، بائع الكتاب جاهل بقيمته ومشتري الكتاب جاهل بقيمته، ولو علم كل منهما بأن قيمة الكتاب الواقعية هي دينار واحد لباعوه بدينار واحد. هنا الخديعة لا تصدق، يعني الغبن لغة لا يصدق، لكن الغبن اصطلاحا يصدق. إذا لماذا أطلق الغبن على موارد الجهالة أيضا؟ الجواب، من أجل غلبة صدور هذه المعاملة على وجه الخارج. عادة المعاملة التي فيها غبن تصدر على وجه الخديعة، فبالركون إلى هذا الغالب سميت المعاملة التي ليس فيها خيانة لكن فيها جهالة سميت معاملة غبنية. إذن الغبن في الشريعة أعم من الغبن اللغوي والغبن غير اللغوي. الغبن اللغوي مختص بخصوص الخديعة، وأما الغبن الشرعي فيشمل موارد غير الخديعة أيضا كموارد جهل المتبايعين. هذا تمام كذا في النقطة الأولى من المحور الأول. الموضوع ما هي النقطة الأولى؟ بيان معنى الغبن لغة والصلاح. نقرأ هذا النقطة، خيار الغبن وأصله الخديعة، وأصله يعني في اللغة، الأصل هنا بمعنى اللغة. قال الصحاح من قليلة، قال الصحاح يعني الجوهر، هو الغبن بالتسكين، غبن تسكين الباء، هو بالتسكين في البيت وبالتحريك في الرأي، الخديعة في الرأي، وبالتحريك يعني تحريك الباء غبن بالكسر. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغة. معنى الاصطلاح، وهو باصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، مع جهل الآخر بالزيادة إشكال. ابغض في اللغة ابغض في الشريعة يختص بالزيادة ويشمل النقيصة أيضا. يشمل النقيصة واضح ولا؟ يعني البائع قد يبيع بزيادة وقد يبيع بنقيصة واضح ولا؟ كذلك المشتري قد يشتري بزيادة وقد يشتري بنقيصة. هذا الكتاب القيمة الواقعية دينار يمكن يشتري بنص دينار يقص على البائع. فلماذا خصص الشيخ الأنصاري رحمه الله في التعريف البيع بزيادة؟ هنا خصوصية، الشيخ لم يعرف نفس الغبن، عرف غبن المالك غبن البائع. وعادة غالبا غبن البائع بزيادة أو بنقيصة بزيادة، وغالبا غبن المشتري بزيادة أو بنقيصة بنقيصة. إذا المشتري رقيق غبن، إذا تارة يعرف نفس الغبن وتارة يعرف غبن البائع أو غبن المشتري. هنا الشيخ الأنصاري عرف قبل البائع، قال تمليك ماله، لم يقل تمليك مالا، بما أنه في مقام تعريف قبل البائع قال بزيادة، لأن في الغالب زين. كما أنه لو أراد تعريف قبل المبيوع قبل المشتري يقول بنقيصة في الغالب وينقص إذا بيغبن، لكن إذا أراد أن يعرف نفس الغالب يقول زيادة أو نقيصة. لذلك الزيادة أو النقيصة وردت في الفقرة الثانية، النقطة الثانية كما سيأتي هي الفقرة الثالثة. لاحظ الآن العبارة، قال وهو اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد تمليك ماله مال الباع بما يزيد على قيمته قيمة مال الباع مع جهل الآخر جهل المشتري بالزيادة. وتسمية المملك غابلا والآخر المملك مشتري مرهونا يقول مع أنه قد لا يكون خدع أصلا، يمكن ما في خديرة مثل ماذا؟ كما لو كان جاهلين، يعني البائع المملك والمملك كل منهما جاهل. لأجل هذا خبر إلى تسمية، وتسمية المملك غابنا والآخر مرهونا لأجل، يعني بسبب غلبت صدور هذه المعاوضة على وجه الغابة. وإلا قد لا يكون الغابن مخادعا وقد لا يكون المرهون مخدوما. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي في بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للغالب. النقطة الثانية في بيان ضابط النقيصة والزيادة، احنا عرفنا هكذا الآن، قلنا تمليك ماله بما يزيد عن قيمته أو ينقص عن قيمته مع جهل الآخر. ما هو ملاك الزيادة والنقيصة في القيمة؟ يوجد ملاك، التفت لي جيدا. الملاك الأول قيمة ذات العوضين فقط،
هذه العوضين مع ضمينة الشرائط. يا الله هذا الكتاب كم قيمة السوقية؟ دينار. لكن دينار إذا كان البيع لازمين. لكن إذا البيع في خيار لمدة شهر صير قيمة ماذا أغلى؟ دينار ونص. واضح ولا؟ إذا الفرق بين ذات العوض ذات المثمن فقط وفقط وبين ذات العوض مع ضم الشرائع كخيار الشعر أو خيار آخر. واضح ولا؟ قيمة العوار في البيع اللازم أرخص من قيمة العوار في البيع القابل للرجوع والبيع الذي يدخل عليه الخيار. هذا إلى الآن في السوق موجود. يقول لك قيمة مطلوب بعد لا تساوم وما يمكن ترجع. البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. تصير رخيصة. يمكن تطلع خراب تشتريها وتطلع خراب. بينما البضاعة القابلة للإرجاع لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر أغلى. هذه علامة الجودة. واضح ولا؟ إذن هل الملاك في الزيادة والنقيصة ذات العوضين فقط؟ ذات العوض فقط أم الملاك في الزيادة والنقيصة ذات العوض مع ضمينة الشرائط والخيارات؟ الجواب الملاك في الزيادة والنقيصة ذات العوض مع ضمينة الشرائط والخيارات. ولذلك إذا باع الكتاب الذي قيمة دينار باعه بدينارين نسأل العرب بدينارين هل الكتاب القابل للخيار قيمة ترتفع إلى دينارين أو لا؟ إذا قال العرف لا هو قيمة دينار إذا في خيار دينار ونفس يصير هنا غبنه بمقدار نصف دينار الزائد. وأما إذا العرف قال لا صحيح دينار لازم كتاب من دون رجوع دينار كتاب مع الرجوع وإعمال الخيار دينار ما يصير الدينار الثاني غبنه فيه. ولاحظوا كلامك إلا في بيان الموضوع. الأمر الأول بينا معنى الغابن لغة والصلاحان. الأمر الثاني بينا ضابط الزيادة والنقيصة. ضابط الزيادة والنقيصة الزيادة أو النقيصة في ذات العوض مع الشرائط التي تضم إلى العوض. والله إن شاء الله نقرأ هذا المقرأ. قال والمراد بما يزيد أو ينقص يعني على قيمة ماله. لاحظوا أضاف ينقص في تعريف الغابن قال بما يزيد على قيمته لأن في تعريف الغابن عرف غبن المالك. هنا يتكلم عن مطلق الغابن غبن المالك أول مملوك ذات الغابن. قال والمراد بما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظ يعني ليس ذات العوض فقط ليس ذات العوض العوض زائد ملاحظة من ضم إليه إلى العوض من الشرط فإذا الشرط يزيد في مالية العوض. يمثل يقول فلو باع ما يسوى ما يساوي في نسخة أخرى 100 دينار باعه ماذا؟ بأقل منهم بأقل من المئذين مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبنة لأن مئذين من دون خيار والله ما الخيار قل لأن لماذا فلا غبنة يقول لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم يعني المبيع بالبيع اللازم أرخص وهكذا غيره غير هذا الشعر من الشروط واضح لنا إذن المبيع بالبيع اللازم له قيمة والمبيع بالبيع المشروط بالخيار له قيمة أخرى جيد النقطة الثالثة أيضا في بيان الموضوع النقطة الثالثة في بيان الأمور الداخلة في مفهوم الغرام يعني الله يوجد شرطان في تحقق خيار الغرام من دون وجود هذين الشرطين لا يمكن أن يحقق خيار الغرام الشرط الأول الجهالة يعني البائع لما باع الكتاب بدينارين كان المشتري يجهل ان قيمه الكتاب بدينارين واما اذا المشتري يدري ان هذا بدينار وانت تبيع عليه بدينارين لكن رغم ذلك بشتري منه هذا ما يصدق عليه بعض خيار الغرب وان مرهون وان مخدوم إذا الشرط الأول لإعمال خيار الشرط هو الجهالة الشرط الثاني أن يكون التفاوت مما لا يتسامح به عرفان قيمة الكتاب دينار باع دينارين يعني غلاء بأهل منه أخذ من نزل من عام ربع وأولا أحيانا لا تفاوت يسير الكتاب الدينار باع أيام دينار وخمسة وعشرين فلس دينار وعشرة فلس دينار ومئة فلس يتسامح العرف مع مئة فلس أو معنا خمسة وعشرين فلس يتسامح العرف إذا لاحظ معي خيار المبني أخذ به شرطان إذا خلف واحد من الشرطين لا يمكن إعمال خيار الغرام الشرط الأول الجهالة الشرط الثاني أن يكون التفاوت بين القيمة المسماة وبين القيمة الواقعية مما لا يتسامح به عرفان سين سؤال يا الله حضوية سين سؤال السؤال الأول هل الجهالة داخلة في مفهوم الغبن أو لا الجواب نعم لا غبن مع هذا الجهالة إذا الجهالة مفهوم مقوم إلى الغرب من دون جهالة لا غبنة سين سؤال رقم اثنين هل كون التفاوت مما لا يتسامح به عرفان هل هذا عدم التسامح العرفي دخيل في مفهوم الغبن أو لا الجواب لا مدخل في مفهوم الغبن يصدر إذا وجدت الجهالة في المقدار البسيط من المقدار الكثير فالمقدار الذي يتسامح به العرب والمقدار الذي لا يتسامح به العرب. واضح ولا؟ إذا لاحظي أي نتيجة اللي وصلنا إليها، لاحظي أي نتيجة اللي وصلنا إليها. الأمر الأول الغلبة عند مفهومين، واحد مفهوم الغلب، اثنين خيار الغلب. الأمر الأول الجهل، الجهالة دخيلة في مفهوم الغلب وشرط لإعمال خيار الغلب. اثنين عدم التسامح العرفي شرط في اعمال خيار الغالب، لكنه ليس دخيل في مفهوم الغالب. يعني يريد ان يقول عدم التسامح عرفا وان كان شرطا في خيار الشرط كشرط الجهاله، لكنه لا يدخل في مفهوم ومعنى الغاب، بل هو شرط خارج عن مفهوم الغاب. بخلاف الجهالة شرط في خيار الغاب وهي دخيلة في تحقيق معنى الغاب وفي تحقيق مفهوم الغاب. طبعا النتيجة واحدة، إذا لا يتسامح عرفان واضح ولا؟ ووقعت الجهالة تحقق خيار الغلب. واضح ولا؟ لكن هذا التفريق له ثمرة ستأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. عرفنا النقطة الثالثة في ماذا؟ في بيان أن ما لا يتسامح عرفان شرط في خيار الشرط في خيار الغرب، لكنه شرط خارج عن مفهوم الغرب. قال والله أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط، يعني شرط في خيار الغرب كالجهالة شرط في خيام الغام، لكن شرط خارج عن مفهومه، يعني عن مفهوم الغام. بخلاف الجهل بقيمته، والله لا بقيمة الزائد، الجهل بقيمته، الجهل بقيمته فإنه شرط ودخيل في مفهوم الغام. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المحور الأول، المقام الأول معنى الغرض. ثم يقع الكلام في المحور الثاني، المقام الثاني، الدليل على خيار الغرض. ما الدليل عليه؟ الإجماع. أجمعت الطائفة المحطة على ثبوت خيار الغرب في ماذا؟ في المعاملة في البيت. نسب إلى المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشعائر، نسب إليه في مجلس الدرس، حكي عنه أنه في مجلس الدرس أنكر ثبوت خيار الغرب. يقول هذه النسبة إلى المحقق الحلي لا تقدر فيه، لا تقدر فيه ثبوت الإجماع. لماذا؟ أولا لأنها في مجلس الدرس، يعني في مقام الاستدلال لا في مقام الإفتاء، فلربما لعدم تمامية الدليل على خيار الغرب لم ينص المحقق الحلي على كونه من الخيار. وثانيا لأن المحقق الحلي في كتابه الشعائر وفي كتابه المختصر النافع نص على أن خيار الغرب أحد الخيارات. وعلى إن شاء الله جديد. الأمر الثاني يقول هذا المعنى سيئة إلى المعتقد الحديث، هذا بمثابة سقوط الجماعة عن التعرض، يعني الفقراء تطرقوا إلى الخيارات المختلفة في كتاب الخيارات بعد البيع ولم يذكروا خيار الغرب. هنا عدم الذكر العيار لعدم المشروعية، مع ممن حكي عنه الإسكافي، ومخالفة الإسكافي شاذة لا يعبأ بها ولا تغلب بالإجماع. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية ثبت خيار الغرب بالإجماع المنقول والمحصل معاً. في البداية طرح الشيخ الأنصاري إلى الإجماع المنقول، ثم يتطرق إلى الإجماع المحصل. وأظن شاء الله بقرأ هذا المثل. ثم إن ثبوت الخيار به عند الغرب مع الشرط المذكور، مع الشرط المذكور جهل المرهون بالحال هو المعروف بين الأصحاب. إذن هذا إجماع منقول أو إجماع محصل؟ هذا منقول. ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، نسبه نسب هذا القول المعروف في التذكرة علامة الحلي إلى علمائنا، إلى ما يتكلم عن الإجماع وعن نهج الحق. لمن هذا الكتاب نهج الحق وكشف الصدق؟ علامة الحلي. نسبته إلى الإمامية، وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحا. نعم المحكي عن المحقق قدس سره صاحب الشرائع في درسه إنكاره، يعني إنكار خيار من الحاكي حكى عنه الشيء في الدروس، الشيء في الدروس الجزء الثالث صفحة 175. يقول ولا يعد ذلك ما حكي عن المحقق من إنكاره في درسه خلافا في المسألة. لماذا؟ لأنه إنكاره في الدرس لا يدعو على الإشتعالي، وضعه لك في معرض المناقشة العلمية المهمة والفتوى. فيكون مثل ماذا؟ فيكون كسكوت جماعة عن التعرض له، عن التعرض لخيار الغرب، سكوتهم لا يدعو على معارضتهم. نعم حكي عن الإسكافي نوعه من خيار الغرب وهو شاذ، يعني لا يقتنع به، يعني الشيخ الأنصاري ثبت عنده الإجماع المحصل لأنه رد الآن رد مخالفة ابن الجنيد ورد مخالفة المحقق الحلي على ما حكي عنه، يعني يرى الإجماع المحصل. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على خيار الغرب الإجماع. الدليل الثاني التمسك بقوله إلا أن تكون تجارة أو تراض منكم، واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.